ويحبونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على المقاطعة، قاطع اليهود، فيقولون إننا نخشى الدوائر، نخشى أن تصيبنا دائرة يمكن أن ينتصر الكفار على المؤمنين، يمكن أن ينتصر اليهود على المؤمنين، فإذا انتصروا وإذا نحن قد جعلنا معهم يدا حتى يؤوننا ولا يقتلوننا ولا يقاتلوننا، ويعرفون أننا معهم ولو كنا مع المؤمنين في الظاهر، هذا هو السبب. نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تدور الدائرة عليكم يا مؤمنون فينتصر عليكم اليهود. فإذا انتصروا عرفونا وعرفوا أننا نحبهم ونطلعهم على أخباركم وأننا ما نصرناكم ولا قاتلناهم. وكذلك إذا انتصر الكفار عليكم وقضوا عليكم يا مؤمنون ولم يبق لكم أحد، سلمنا نحن ولم يقتلونا لأننا قد تعهدنا لهم أننا معهم ولو كنا معكم في الظاهر، فهذا هو الأصل في النفاق. يعني إبطان الكفر وإظهار الإيمان. ولذلك قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يخفون الكفر ويبدون لك الإيمان. وقال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذا كله في وصف المنافقين. وقال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إن تصبكم حسنة يفرحوا بها وإن تصبكم سيئة، يعني خذلان أو انتصار عدو، يفرحوا بذلك. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا. فلذلك هذا وصفهم. إذا عرفنا مثلا أصل النفاق، فإن لهذا النفاق علامات لهذا المنافق، وذلك لأنه لم يكن أمرا قد انقطع، هو وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أنه هاجر إلى المدينة. ففي السنة الأولى لم يكن هناك نفاق، بل هناك مؤمنون وكفار. المؤمنون يظهرون إيمانهم والكفار بقوا على دينهم من اليهود ومن الأوس والخزرج، بقوا على كفرهم. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في رمضان سنة 2، وظهر على الكفار، عند ذلك أسلم بقية أهل المدينة من الأنصار، وأكثرهم أسلموا طوعا واختيارا، وبعضهم أسلم اضطرارا ونفاقا. فحكي عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن هذا أمر قد توجه، يعني قد قويت شوكة المؤمنين، وقد انتشرت لهم هذه السمعة فأسلموا، ولكنهم لم يكونوا على حالة واحدة، بل يتقلبون، فتارة يقوى إيمانهم وتارة يضمحل، تارة يؤمنون وتارة يكفرون. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين، دل على أنهم منافقون، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هكذا أخبر بأنه تكرر منهم الإيمان ثم الكفر مرة ثم مرة. وكذلك قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، فدل على أنهم يؤمنون ثم يكفرون متى رأوا للمسلمين قوة آمنوا وصدقوا، وإذا رأوا للمشركين قوة رجعوا وتقهقروا ونافقوا، كما حصل في غزوة أحد لما أن المسلمين حصل منهم ما حصل. عند ذلك ظهر نفاق كثير من الذين كانوا آمنوا بعد غزوة بدر، وبعد ذلك ظهر إسلامهم، يعني آمنوا وأظهروا الإيمان. ثم لما حصلت غزوة الأحزاب نجم النفاق وظهر الأظهر كثير منهم نفاقهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يعني الأحزاب الجنود هنا هم الذين جاءوا مع أبي سفيان نحو 10,000 وأحدقوا بالمدينة. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، نجم النفاق، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى آخر الآيات. فهم إذا رأوا أن المشركين قد تقووا تعهدوا معهم وبايعوهم أو أعطوهم الولاية، وإذا رأوا المؤمنين قووا كذلك أيضا أظهروا أنهم معهم. فقال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قد ذكر الله تعالى عذابهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأن ضررهم على المؤمنين أشد من ضرر الكفار على المؤمنين، لأن المؤمنين قد يثقون بهم ويفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على ما يخفونه، فيكونون هم ضررا عليهم بحيث أنهم يطلعون الكفار على تلك الأسرار، فيقولون إن أهل الإسلام يكيدون لكم وإنهم يغزونكم في كذا وكذا، وإنهم سوف يأتونكم في موعد كذا وكذا، وما أشبه ذلك. لذلك حذر الله تعالى منهم، فقال تعالى: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا عرفنا أصل النفاق أنه اعتقاد الكفر وإظهار الإيمان، كونهم مع الكفار في الباطن ومع المؤمنين في الظاهر، فإنهم موجودون في كل زمان، يسمون في بعض الأزمنة بالزنادقة، ظهروا كثيرا في عهد التابعين لما تمكن كثير من الفرس واليونان والروم ونحوهم من بعض الولايات وسيطروا على بعض البلاد، شككوا في الإسلام فنجم النفاق وظهر في كثير من الأفراد، وعرف بذلك زندقتهم وشكهم في الإيمان وشكهم في حقيقة التوحيد. فمن ظهر منه أثر ذلك قتل وقضي عليه، ومن تستر ولم يطلع على شيء من ذلك فأمره إلى الله تعالى. وفي هذه الأزمنة علاماتهم أنهم يعرفون بمدح الكفار والغلو فيهم، فإذا رأيت من يغلو في مدح الكفار وفي الثناء عليهم وفي الحط من المؤمنين وفي إضعافهم الذين يقولون: أنتم أيها المسلمون ماذا فعلتم؟ أولئك هم الذين اخترعوا، وهم الذين صنعوا، وهم الذين ابتكروا ووصلوا إلى كذا، وأنتم لم تعملوا شيئا ولم تفكروا في شيء مما فكروا فيه، فيمكن أن يقودوكم وأن تكونوا أذلة تحت سيطرتهم وأن يتمكنوا من قيادتكم، لأنهم أقوى منكم فكرة وأقوى منكم وأعرف منكم، فيمدحونهم لما رأوا مثلا من وجود تلك الصناعات عندهم وتلك الاختراعات. فلا شك أن هؤلاء ولو تسموا بأنهم مؤمنون فإنهم بمدحهم للكفار دخلوا في النفاق، لأنهم عملوا على أن المؤمنين ضعفاء، مثل قوله تعالى عنهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها. هؤلاء لو استولى الكفار عليهم في بعض البلاد لا تسلموا لهم الأمر ووافقوهم على الكفر ودانوا بما يدينون به ولم يترددوا، بل يقولون: نحن منكم نفعل ما تفعلون ونطيعكم فيما تأمرون. وكذلك أيضا من علاماتهم موافقة الكفار في كثير من الأعمال وتحقير أعمال المؤمنين، فإذا رأيت الذين يحقرون أمر العبادات كالصلوات والصدقات ونحوها ويزهدون في العمل بها فإن هذه من علاماتهم. وكذلك إذا رأيت الذين يسهلون أمر المعاصي ولو كان فيها تشبه بالكفار الذين يقولون لماذا توفرون اللحى ولماذا لا تطيلون الثياب مثلا ولماذا لا تبيحون للنساء أن يخرجن وأن يعملن مع الرجال لماذا لا تعطون للنساء حريتهن ولماذا لا تعطونهن أمرهن بأيديهن لماذا يستولى على المرأة والمرأة كالرجل وأشباه ذلك مما يقولونه فإن هذه علامات على أن هناك نفاق. وهكذا أيضا الذين يدعون إلى المعاصي فيقولون مثلا نرى أن اليهود والنصارى يشربون الخمور وما ضرت عقولهم ونرى أن بلادهم فيها يتمكن كل من أتاهم من أن يفعل ما يريد أنه يتمكن من أن يزني وأن يفعل شهوته وأن يعطي نفسه لذتها من زنا أو من غناء أو ما أشبه ذلك وأنهم يتمكنون من أن يأخذوا الأموال دون تحديد. فلماذا تحجرون علينا في بعض المعاملات فتقولون هذا ربا وهذا مثلا رشوة وأشباه ذلك؟ فهذه كلها من علامات المنافقين. فنعرف بذلك أن المنافقين موجودون في جميع القرون، ما خلا قرن إلا وجدوا فيه، لكن إذا قوي أهل الإيمان أخفوا أمرهم وأخفوا أنفسهم. ولأجل ذلك غالبا أنهم إذا نشروا نشرات فيها شيء من تثبيت أمورهم أخفوا أنفسهم ولم يصرحوا بأسمائهم، وإذا دعوا رأوا قوة لمن هم من هو على طريقتهم أظهروا أنفسهم وأظهروا أسماءهم حتى يقولوا العامة هؤلاء على الحق، فلان تكلم بكذا وفلان تكلم بكذا، يوهمون بكثرتهم وتوارد أقوالهم أن الصواب في جانبهم وأن من خالفهم في هذا الأمر لو يدعون أنه من الأمور الفروعية أنه على خطأ. فكل هذه علامات لهؤلاء أنهم منافقون. إذا عرفنا هذه العلامات الأصولية، فالعلامات الفرعية التي في هذا الحديث وتسمى علامات ظاهرة، يعني يعرفها من تعامل معهم، هي التي في تطبيقها عليهم خلاف، هل هو نفاق عملي أو نفاق اعتقادي. ولعلنا أن نؤخر الكلام عليها في درس آخر، ثم لعلنا أن نتوقف بعد هذا الدرس، حيث أن كثيرا من الإخوان عندهم تصحيحات أو اختبارات أو نحو ذلك، ونستأنفه بعد وقت آخر إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يدل هذا الحديث على الحث على التوكل، حث المسلم على التوكل على الله تعالى. وفسر التوكل بأنه التفويض والاعتماد، أي تفويض الأمور إلى الله تعالى والاعتماد بالقلب عليه والرضا به حسيبا ووكيلا. وقد أمر الله تعالى بالتوكل، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم الجار والمجرور في وعلى الله يدل على الحصر، أي على الله وحده لا على غيره، فتوكلوا. وكذلك قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون في عدة آيات، أي وصف للمؤمنين بأنهم حقا هم الذين يتوكلون على الله، أي لا على غيره. كذلك قول الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، يعني الذين يريدون أن يتوكلوا يكون توكلهم على الله تعالى. وأمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي اتخذه وكيلا وحده. والأمر للرسول أمر لأمته، فإن أمته تبع له، فهم مأمورون بأن يتوكلوا على الله تعالى وحده، وأن يصرفوا أمورهم إليه وحده. فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا أنه فرض واجب على العباد أن يتوكلوا على الله، فإن في التوكل فائدة عظيمة، وهي الكفاية. إن قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحسب هو الكافي، أي من توكل على الله كفاه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما خرجوا إلى حمراء الأسد في طلب جيش المشركين بعد أحد، جاءهم من يريد أن يخذلهم، قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا قالوا: حسبنا الله يعني كافينا، ونعم الوكيل الذي نكل إليه أمورنا. فهذا دليل على أن من توكل على الله تعالى فهو حسبه، أي فهو كافيه. ثم التوكل كما قلنا تفويض الأمور إلى الله تعالى، وهو أن يرضى بتصرف الله تعالى له. حكى الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال: وأفوض أمري إلى الله، يعني أكل أموري إلى الله وأثق بأنه يكفيني ما أهمني. ولذلك ورد في الدعاء أن الإنسان إذا خرج من بيته يقول: اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، أي اكفني جميع الهموم والغموم، ما أهمني وما لم أهتم به. ويدل ذلك على قوة التوكل على الله تعالى، كأنه يقول: أنت يا ربي المتصرف الذي لا يرد تصرفه ولا أحد يعقب عليه، وأنت الذي تقدر على أن ترد عني الهموم والغموم وترد عني كيد الكائدين، فوكلتك يا ربي، وكلت إليك أموري، وهوضت إليك أمري، واعتمدت على تصرفك لي تصرفا كافيا. إذا قال ذلك فإنه يكون من المتوكلين. علم النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه عند النوم أن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. من ضمن هذا التفويض فوضت أمري إليك، أي أموري وما أحتاجه أفوضها إلى الله تعالى وأرضى بتصرفه لي. فإنه من وكل أمره إلى الله فإنه يحميه ويحفظه ويحوطه ويكفيه ما أهمه من أمور دينه ومن أمور دنياه، ويعينه على ما يستعينه به عليه، يعينه على كل شيء يعجز عنه. كأن المتوكل يشعر من نفسه بأنه عاجز، يشعر من نفسه بأنه ضعيف، لا يقدر على مقاومة الأمور ولا على تحصيل المراد له، ولا يقدر على الوصول إلى ما يحتاج إليه وما هو مهتم به من أمور دينه أو أمور دنياه، فهو لذلك مضطر إلى أن يستعين بربه وإلى أن يكل إليه أمره، فيقول في اعتقاده: وكلت أموري إلى الله تعالى، وفوضت أمري إلى ربي، ورضيت بتصرفه لي. فإنه يحمي من توكل عليه ويعينه ويحفظه، ويكون هذا في أمور الدين بأن يستعين بالله تعالى على أمور دينه. يقول: استعنت بالله تعالى وطلبت منه أن يحفظني وأن يعينني ويساعدني على أمر ديني، كذلك أيضا على أمور الدنيا التي هو بحاجة إليها، كأنه يشعر من نفسه أنه عاجز عن أن يحصل على مصالحه التي هو بحاجة إليها، فلا بد أنه يستعين بربه، فيقول: وكلت أمري إليك يا رب لتساعدني ولتعينني ولتحميني وتحفظني. يكون التوكل في الأمور المطلوبة حتى يحفظ الله تعالى العبد، ويكون أيضا في الأمور المرهوبة حتى يحفظه. فالمطلوبة يعني الأمور التي يريدها ويطلبها، يطلب الرزق فيقول: توكلت على الله في تحصيل الرزق، وكذلك يطلب الإعانة في التوفيق في الأعمال الصالحة فيقول: توكلت على ربي في إعانتي على الأعمال الصالحة التي أكون بها سعيدا. كذلك أيضا يقول: توكلت على ربي أو وكلت ربي في حمايتي من المعاصي ومن المحرمات وحفظي من الفواحش والمنكرات. وكذلك يقول: فوضت ربي وتوكلت عليه في حمايتي من الأعداء، في حمايتي وحراستي من أعدائي من الإنس ومن أعدائي من الجن، يحفظني ويحوطني ويحرسني، فإنه الذي يحفظ عباده. قال الله تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي ربكم هو الذي يكلأكم، أي يحفظكم، يحفظكم من الأعداء ويحرسكم. وقد سمى الله نفسه بأنه الحي القيوم، ثم أخبر بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي النعاس مقدمة النوم، لذلك فهو الذي يحفظ عباده، يحفظهم ويحرسهم عما يكيدهم. فإذا توكل العبد إليه سبحانه وحفظه، توكل على الله تعالى في أن يحفظك من المعاصي ويحول بينك وبينها، توكل على الله بأن يحفظك من الشياطين الذين يوقعونك في المحرمات، توكل على الله أيضا في أن يحفظك ويحرسك من الأعداء، من أعدائك الذين يكيدون لك ليقتلوك أو ليهلكوك أو ليوقعوا بك العذاب، العذاب الدنيوي. كذلك أيضا توكل على الله من الآفات ومن المصائب والأمراض التي لم يقدرها الله تعالى، توكل على الله تعالى واسأله أن يحفظك ويحرسك من هذه المصائب ونحوها. وهكذا أيضا تتوكل على الله في أن يحرسك من السباع ومن الهوام ومن الآفات وما أشبهها، تستعيذ بالله تعالى. ومن استعاذ بالله واعتمد عليه فإنه سبحانه يحفظه، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا استعاذة بالله تعالى، وهو اعتماد عليه وتوكل عليه وثقة بأنه هو الذي يحفظ عبده إذا توكل عليه. فلذلك وردت الأدلة في الحث على التوكل الذي هو تفويض الأمور إلى الله تعالى والاعتماد بالقلب عليه. ومعروف أيضا أن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، فإن ترك الأسباب توكلا يعتبر ضعفا وخورا. ولذلك ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد مرة في الضحى وإذا فيه أناس جالسون، فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. فقال: بل أنتم المتأكلون، اذهبوا فاطلبوا الرزق والتمسوا، فإن الرزق لا ينزل، لا تمطر السماء عليكم ذهبا ولا تمطر عليكم خبزا ولحما، فاطلبوا الرزق ومع ذلك اعتمدوا على الله في أنه الذي يساعدكم ويوفقكم ويعينكم على هذا الطلب. فعرف بذلك أن المتوكل هو الذي يعمل الأسباب التي أمر بها، سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ثم يعتمد على الله تعالى في إنجاح تلك الأسباب وفي إيتائها ثمارها. فأما من لم يفعل ذلك فإنه لا يكون حقيقة من المتوكلين، بل يكون من الذين من أهل الضعف وأهل الخوار ونحو ذلك. ولعل للكلام بقية نكملها إن شاء الله في الأسبوع الآتي، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد تكلمنا على أول هذا الحديث على فضل التوكل ومعناه وحقيقته، ومتى يكون العبد متوكلا، والأدلة على ذلك. في هذا الحديث يقول: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخبر بأن الله تعالى يرزق الطير قد تكفل برزقها، وكذلك برزق بقية وسائر الحيوانات. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعم كل ما يدب على الأرض، صغير الدواب وكبيرها على الله رزقها. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا تحمل رزقها، بل تجد رزقها. الإنسان هو الذي يدخر رزقه، يجمع ويدخر رزقه ويأخذه شيئا أو يأكل منه شيئا فشيئا، ثم يجمع ويزيد. وأما بقية الحيوانات وبقية الحشرات والدواب والمخلوقات فإنها لا تدخر شيئا ولا تكنز لها رزقا ولا قوتا، ولكن كل يوم تجد طعامها وقوتها في ذلك اليوم. فالسباع ليس في جحورها خزائن تخرج في الصباح أو في المساء وتتطلب الرزق وتجد ما تتقوت به. وكذلك الوحوش والحشرات كلها تتقوت بما يسر الله تعالى لها من الرزق. ما رأينا شيئا منها ميتا من الجهد ومن الجوع، غالبا ما رأينا حشرة ماتت جوعا ولو ذرة أو ذبابا أو بعوضة ماتت من الجوع، بل الله تعالى يرزقها. ما رأينا شيئا من الدواب، ما رأينا قطة أو كلبا أو ثعلبا مات من الجوع، بل يهيئ الله تعالى له رزقه وييسر له. وكذلك الطيور، ما رؤيا طير كبير أو صغير ولو عصفورا أو نسرا أو غرابا أو حماما مات جوعا، بل الله تعالى يسهل لها وييسر لها الرزق. ولكن إذا كان في جوف البيضة فإن الله تعالى جعل له قوته في داخل هذه البيضة، هذا البياض أو هذا الصفار يكون قوتا له إلى أن يتنامى ويكبر، ثم بعد ذلك يلهم الله الأم تفكس وتكسر جرم ذلك البيض فيخرج حيا في حال حياته، لا يستطيع الصغار لصغره أن يطير ولا أن يتقلب، يسخر الله له هذا الطير الذي هو أمه وتجلب له الرزق من أماكن بعيدة أو قريبة، تحمل قوته في إما بمخالبها وإما بمنقارها، وتأتي إليه فإذا رآها فتح فمه وضعت فيه ما يتقوت به إلى أن ينبت ريشه ويقوى على الطيران، فإذا طار استقل واستغنى عن أمه كما هو مشاهد. ذلك دليل على عناية الله تعالى بالمخلوقات، وأنه تكفل بها وأنه جعل لها ما تتقوت به في صغرها وفي كبرها، فهو الذي يرزقها وهو الذي يسهل لها الرزق، جعل لكل دابة ولكل طير نوعا من القوت ونوعا من الغذاء الذي يناسبها ويصلح لها لا يناسبها غيره. ولذلك لا يمكن يعني أنه ينقطع نوع من أنواع الحيوان إلا ويحصل ضرر بإذن الله تعالى على أهل البلاد ونحوهم. فمن الطيور ما يتغذى بهذه الحشرات الضارة، يعني هناك حشرات تضر بالنبات، تتوالد وتضر بالنبات، ويكون من آثارها أن الزروع أو الثمار لا تنضج أو تفسد بسبب حيوانات صغيرة تتوالد فيها. ولكن هناك طيور تأكل هذه الحشرات وتأكل هذه الدواب الصغيرة، وهذه الطيور الصغيرة بإذن الله تتقوت عليها، فإذا أكلتها خف الضرر الذي يحصل على ذلك النبات أو تلك الزروع. لا شك أن هذا دليل على أنه جعل لكل دابة ما تتقوت به، وجعل لكل دابة ما تحتفظ به. وفي هذا الحديث أن هذه الطيور تتقلب في طلب المعيشة، ولذلك قال تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو أول النهار والرواح آخره، آخر النهار تغدو خماصا جائعة ليس في بطونها شيء، ثم في آخر النهار ترجع وقد شبعت وقد امتلأت بطونها مما يسر الله تعالى لها ومما هون لها أو أخرج لها من الأرزاق من أنواع ما يخرج أو ما يوجد على وجه الأرض. استدل بهذا على أن الإنسان مأمور بأن يتقلب في طلب المعيشة وأن يطلب الرزق بأسبابه التي يستطيع الوصول والحصول عليها، فإن الله تعالى جعل له هذه القوة وهذه القدرة والاستطاعة والتمكن وهذا الفهم والإدراك والمعرفة حتى يزاول إلى الأعمال التي جعل الله لها له فيها ما يكون كسبا وما يكون قوتا ويفعل الأسباب. فلذلك نقول إن التوكل لا ينافي فعل الأسباب، بل الإنسان عليه أن يفعل الأسباب التي يحصل من فعله لها تحصيل قوته وتحصيل غذائه. فإننا نشاهد أن الإنسان في جوف في الرحم يأتيه رزقه، يعني يأتيه غذاؤه بهذا الدم الذي هو دم الطمث، يتغذى به إلى أن يتكامل نموه. فإذا خرج إلى الأرض فتح الله له بابين وهما الثديان يمتص منهما، ألهمه الله ساعة ما يولد أن يمتص أن يمص، فيمتص هذه الحلمة ويكون له فيها قوته وغذاؤه إلى أن يستغني عن هذا الغذاء الذي هو هذا اللبن. بعد ذلك جعل الله له أربعة أبواب من الغذاء، طعامان وشرابان. الطعامان اللبن والماء ونحوه، والشرابان اللحوم وسائر الأطعمة يتقوت منها إذا شب وقوي. فإن أبويه يكلفانه بأن يكتسب وأن يتطلب وأن يطلب الرزق، لأنه كان معه قوة وقدرة على الطلب. جعل الله له الأسباب فأعطاه الجوارح التي يعمل بها، اليدين يعمل بهما والرجلين يمشي بهما إلى حاجاته، والعينين يبصر بهما والأذنين يسمع، واللسان وشفتان يتمكن من النطق، والقلب والعقل يعقل ما فيه منفعة وما يقال له وما يرشد إليه، والقوة في الجسم التي تساعده على القيام والقعود والذهاب والمجيء وما أشبه ذلك. ثم يسر الله تعالى له فجعل له هذه الأرض التي يتقلب فيها ويعيش عليها، ولكن فيها أيضا قوته وفيها غذاؤه. فلو جعلها كلها ذهبا أو فضة لهلك من عليها ولم ينفعهم ذلك، لكنه جعلها رخاء تنبت هذا النبات وتمسك هذا الماء، فبالنبات يحصل له ما يتقوت به، وما يتقوت به بقية الدواب، كما قال تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم. وكذلك جعل فيها أماكن تمسك الماء حتى يحتاج إليه، كل ذلك عناية منه تعالى بهذا النوع من الإنسان. ولذلك ذكر أنه فضله، قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، يعني جنس الإنسان كرمه وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فضلهم الله على كثير ممن خلق تفضيلا. لما كان بحاجة إلى القوت والغذاء ألهمه الله تعالى العمل، فلذلك يقال إن عليه أن يفعل الأسباب، كما أن الطيور تفعل الأسباب، فإن الطير لا يبقى في عشه دائما، لا يبقى منهجرا، بل ألهمه الله أنه يتقلب يطير ويذهب ها هنا وها هنا حتى يلتمس ما يقتات به. فكذلك الإنسان عليه أن يفعل الأسباب التي يكون من فعله لها تحصيل الرزق وتحصيل القوت، وأما كونه يبقى جالسا أو يعكف يعتكف في زاوية ويقول يأتيني رزقي، فإن هذا ينافي ما خلق له. فإن الله تعالى لما أعطاه هذه القوة أمره وأباح له أن يتكسب بقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، يعني تقلبوا فيها وكلوا من رزقه، أي مما يسره لكم وما تكسبون فيه. وقال تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي تكسبوا وابتغوا من فضل الله بعدما منعكم من ذلك لأجل الصلاة. فدل ذلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يترهبن وينزوي ويبقى متعطلا ليس له حركة ولا فعل سبب، بل يفعل الأسباب كما أن الطيور تفعل الأسباب، وكما أن الوحوش والسباع ونحوها تفعل الأسباب، وكما أن بقية الحشرات تفعل الأسباب، يعني تطلب الرزق وتذهب إلى أماكنها التي يوجد فيها. فكذلك الإنسان جعل الله تعالى له قوة وجعل له أسبابا وهيئها، ولكن مع ذلك يعتمد على الله تعالى في أنه مسبب الأسباب، وفي أنه الذي يرزق من يشاء بغير حساب، يعتمد على الله في تصرفاته، كما إن قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. هذا دليل على أن الإنسان يتكسب يحرث الأرض، ولكن يتوكل على الله تعالى في أنه الذي يجعلها مثمرة، وفي أنه الذي يجعلها منبتة فيحرث ويسقيها ويتعاهدها إلى أن تنبت وتثمر وتستحصد، ولكن الله تعالى هو الذي يسر ذلك. ولهذا قال: لو نشاء لجعلناه حطاما، أي لسلطنا على هذا الزرع فأصبح حطاما، يعني متحطما ومتكسرا ويابسا ليس فيه أي ثمرة، ولكن جعل هذا سببا من الأسباب. فالله تعالى هو الذي يرزق من يشاء ويسهل الأرزاق، والعباد يفعلون ما يستطيعونه من الأسباب. هذه أسباب لأمور دنيوية، ويقال كذلك أيضا في الأسباب الأخروية، وهي الأعمال الصالحة، أن على الإنسان أن يحرص على الأعمال الصالحة وأن يجعلها سبباً ووسيلة إلى فوزه في الدار الآخرة وسعادته ودخوله الجنة ونجاته من النار. السبب في ذلك هو تقربه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وكذلك تقربه بترك السيئات والمخالفات. نكتفي بهذا، نقرأ الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 50 عن عبد الله بن بشر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع؟ قال: لا. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
أيها الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، ويريد بذلك كثرة الأعمال، أي أن هناك أدعية وهناك أذكار وهناك أعمال بدنية وأعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال بدنية وأعمال مالية وأفعال وتروك. فلذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه بفائدة جامعة يكون من آثارها إذا عمل بها أن الله تعالى يثيبه ويقبل منه ويعينه ويعظم له الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هكذا جاء هذا الحديث مختصرا. ومعلوم أن اللسان دائما رطب إلا لعلة، الرطوبة الحسية بما يكون فيه من الريق ونحوه، هكذا جعل الله اللسان رطبا. ولكن أراد ها هنا الرطوبة المعنوية، بمعنى لا يجف لسانك من الذكر، أي لا تترك ذكر الله تعالى بلسانك، بل داوم على الذكر في كل الأوقات وفي كل الحالات، فإنك بذلك تربح الأعمال الكثيرة، يرزقك الله تعالى كثرة الحسنات وعظم الأجر والثواب إذا أكثرت من ذكر الله. ذكر الله تعالى هو كل ما يذكر بالله، كل شيء يذكرك بالله، ويدخل في ذلك الأفعال التي يفعلها الإنسان، فإنها تذكر بالله وتكون من جملة الذكر. وقد وردت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة في الأمر بالذكر وفي فوائده وآثاره، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. التسبيح من جملة الذكر لأنه يذكر بالله، ولكن عطفه على الذكر من باب عطف الخاص على العام. كذلك أيضا إن قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وصف أو أورد الصفات لأهل الخير وختمها بالذكر، وذكر الرجال والنساء. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأمر الله تعالى بذكره في كل الأوقات، فبعد صلاة الجمعة يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا، أي لا يشغلكم طلب الرزق عن ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، أي لا تغفلوا عن ذكره ولو كنتم مقابلين لعدوكم تقاتلونهم، فإن ذكر الله يعتبر سلاحا لكم وتقوية لكم تقوون به وينصركم الله تعالى به. وكذلك قوله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، أي ذكر الله أكبر من كل شيء، أكبر من الأعمال، أكبر من سائر العبادات. كذلك قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فائدة عظيمة من فوائد الذكر أنه يسبب أن الله تعالى يذكر من ذكره. وإذا ذكر الله العبد فإنه يذكره بخير. دليل ذلك الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من ذكر الله تعالى في نفسه ولم يتكلم أو خاليا فإن الله تعالى يذكره في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ أي بين أناس سواء جلوسا أو قياما أو مشاتا ذكره الله في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وإذا ذكر الله تعالى في الملائكة ذكره الله في الملائكة أي بينهم، فإن الملائكة يستغفرون له. قد حكى الله تعالى عن الملائكة أنهم يستغفرون لمن في الأرض، كما في قول الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. هذا استغفار الملائكة لمن يذكر الله تعالى. وقد ورد فضل الذكر في الخلوة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي ذكر الله ولم يكن عنده أحد، تذكر عظمة ربه وتذكر جلاله وكبرياءه في حال خلوته، وتذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده، وتذكر شرعه وما قضاه وما قدره، فاستحضر أن الله تعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وأنه مطلع على كل شيء، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. ولما تذكر ذلك بقلبه وهو خالي بكى، فاضت عيناه من الخوف ومن الوجل. هذا أثر من آثار ذكر الله تعالى. كذلك أيضا ورد أن ذكر الله تعالى يفضل على أكثر الأعمال حتى على الجهاد. في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ما ذكر إلا ذكر الله خير من هذا كله، حتى خير من أن تلقوا عدوكم يعني الكفار وتقاتلوهم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وما ذاك إلا أن ذكر الله تعالى يسبب استحضار عظمته، فيكون من آثار ذلك كثرة الأعمال الصالحة التي يعملها بعدما يذكر الله. وقد ورد أيضا أن ذكر الله تعالى مطردة للشيطان. في الحديث المشهور الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر عيسى أن أمر يحيى بخمس أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، منها قوله: وأمركم أن بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طرده العدو فهرب منهم حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وإن العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. جعل ذكر الله سببا لتحصين الإنسان نفسه من الشيطان. وقد ذكرنا قريبا أن لله تعالى ملائكة سياحون في الأرض، وأنهم إذا رأوا الحلقات التي الذين يذكر الله يذكرون الله بينهم تداعوا بينهم هلموا إلى حاجتكم، فيحفون أولئك الذين يذكرون الله يحفونهم بأجنحتهم إلى السماوات ويسألهم الله تعالى عن أعمالهم وهو أعلم، فيقولون أتينا من عباد لك يذكرونك ويشكرونك ويعبدونك ويحمدونك إلى آخر الحديث. أخذوا من ذلك أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، الملائكة يغشون مجالس الذكر ويحفونهم بأجنحتهم إلى السماء، وأما مجالس اللهو واللغو والقيل والقال والغناء والزمر وما أشبه ذلك فإنها مجالس الشياطين، لأن الشياطين تألف الأماكن التي فيها معصية وفيها مخالفة، وأما الملائكة فإنها تألف وتحب المجالس العلمية والمجالس التي فيها ذكر الله تعالى وفيها الاعتراف بآلائه والتفكر في آلائه وفي عظمته. فهذا ونحوه دليل على فضل مجالس الذكر وأنها مجالس الملائكة. ورد أن الشيطان يهرب من ذكر الله تعالى، اشتهر أن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وله حصاص أي صوت بالضراط حتى لا يسمع الأذان، وذلك لأن الأذان ذكر لله، فالشيطان يهرب من كل شيء فيه ذكر الله. يقول بعض في بعض الأحاديث أن الشيطان يوسوس في قلب الإنسان، فإذا ذكر الله انخنس يعني انخزل وابتعد، فإذا غفل وسوس، ولذلك يستعاذ منه ويوصف بأنه الوسواس الخناس. وسواس في القلوب إذا غفل القلب وغفل العبد عن ذكر ربه، فإذا ذكر الله تعالى ابتعد عنه، هذا معنى الوسواس الخناس. فبهذا نعرف فضل الذكر وأنه من جملة ما يذكر الله تعالى به العبد. فهذه أدلة من أدلة كثيرة على فضل ذكر الله تعالى، ولعلنا في الدرس الآتي نذكر الأمثلة على الذكر إن شاء الله تعالى. والآن نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخمسون، عن عبد الله بن بشر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ.
هذا الحديث من الأحاديث الجامعة. هذا الرجل كأنه رأى كثرة الفضائل وكثرة أعمال الخير، وخاف أن يعجز عن الإتيان بها جميعا، فطلب أمرا جامعا لها، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الله. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، بمعنى الأعمال الخيرية التي أرغب فيها. رأى من شرائع الإسلام شرعية بر الوالدين، وشرعية صلة الأرحام، وشرعية الصدقة، وشرعية النفقة في وجوه الخير، وشرعية الإحسان إلى الجيران، والإحسان إلى اليتامى، والإحسان والتيسير على المسلمين، وتفريج الكربات، وإزالة الشدائد، ومساعدة المسلمين والمستضعفين. ورأى أيضا الترغيب في الصلوات، والترغيب في التهجد، والترغيب في الدعاء، وفي القرآن، وفي الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الجهاد في سبيل الله، وما أشبه ذلك من الشرائع الخيرية التي ورد الترغيب فيها، ورد بيان كثرة الثواب المرتب عليها. فأحب أن يكون هناك أمر جامع إذا عمل به وفقه الله تعالى وأثابه الثواب الذي يحصل به على هذه الخيرات كلها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. معلوم أن اللسان رطوبته رطوبة حسية ورطوبة معنوية. فرطوبته الحسية هي ابتلاله بهذا الريق دائما، ولكن أراد بذلك الرطوبة المعنوية، وهو أن ينشغل لسانك دائما بالذكر، ولا تغفل عن ذكر الله تعالى. وذكر الله كل ما يذكر به من الأقوال ومن الأدعية والقراءة، وكذلك أنواع الذكر الذي هو الدعاء والاستفتاح في الصلوات، وكذلك كثرة دعاء الله واستغفاره والتهليل والتكبير وما أشبه ذلك. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على فضل كثير من الأذكار بخصوصها، نذكر بعضا منها على وجه التمثيل. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة حطت خطاياه، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كمن اعتق يعني حرر. ذلك دليل على فضل هذا التذكير هذا الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده 100 مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتان كلمتان ذكر وصفهما بهذا الوصف العظيم الذي يدل على فضلهما. ويقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فقال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو والحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كانت عدد رمل عالج، أو كما في الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الأدعية الجامعة ويراقب فيها الأدعية الجامعة، وكذلك إجمال الأدعية. ثبت أنه خرج مرة وامرأته جويرية جالسة في مصلاها تسبح، فرجع إليها في الضحى وهي في مجلسها تسبح الله وتكبره وتهلله، فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذه الكلمات بهذا العدد لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم من ذكره أنه يقول سبحان الله عدد ما خلق في السماوات، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فهذه من الأذكار والأدعية التي يراقب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر بذكر الله تعالى يعم ذكر الله الذي هو التهليل، فإنه أفضل الذكر وأفضل الحسنات. لما قيل أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات. وكذلك أيضا من الذكر التسبيح الذي هو تسبيح الله يعني تنزيهه، وقد أخبر الله تعالى بأن كل المخلوقات تسبحه في قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والتسبيح التنزيه، فإذا قال العبد سبحان الله كان ذلك حسنة أو حسنات تكتب في أعمال صحائف حسناته. وكذلك إذا حمد الله إذا قال الحمد لله كان الحمد حسنة أيضا وكان ذكرا. وهكذا إذا كبر الله إذا قال الله أكبر كان هذا من الذكر، وذلك لأنه يعظم ربه غاية التعظيم. وهكذا إذا قال الحمد لله كان هذا من أفضل الذكر، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان هذا ذكرا يثاب عليه. وهكذا استغفاره إذا قال أستغفر الله أو قال رب اغفر لي أثابه الله على ذلك، لأن هذا من جملة الذكر، لأنه يذكر بالله تعالى يعرف به العبد ويستحضر العبد أنه مذنب وأن ذنوبه تحتاج إلى أن يغفرها الله ربه تعالى ويمحوها عنه. وهكذا بقية الأذكار. لا شك أيضا أن من الذكر الدعاء. ورد أيضا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ورد الترغيب في الذكر، الذكر المطلق. ورد أن الله تعالى يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذا اشتغل الإنسان بذكر الله، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما يشتغل بذكر ربه. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يكرر ذلك، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة أو أكثر من 70 مرة. يعني استغفاره، الاستغفار ذكر، لأنه يذكر بربه سبحانه. إذا قلت أستغفر الله جرى على لسانك ذكر الله، وإذا قلت أدعوك يا ربي أو اللهم إني أسألك كذا وكذا جرى على لسانك ذكر الله. فكل شيء يذكر العبد بربه فإنه من الذكر الذي يكون له هذا الفضل الكبير، هذا الفضل العظيم. ورد أيضا الأمر بعمارة المجالس بذكر الله تعالى، وكذلك المساجد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما نصح رجلا في المسجد قال إن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو نحو هذا، يعني بنيت لذكر الله سبحانه. وكذلك من الذكر تلاوة كتاب الله كما في الحديث المشهور وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى آخره. فتلاوة كتاب الله وتدارسه تعتبر من ذكر الله، لأنها تذكر بالله، لأن القراء إذا سمعوا كلام الله وتأولوا وتأملوا وتدبروا تذكروا بذلك أنه كلام الله.